يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المصنف رحمه الله فيه التنبيهات فيه التنبيه الخامس ما هو كذا أورد على هذا التعريف ما سيأتي بماذا عرف حد تعريف المصنف نعم الرابع طيب الرابع التنبيه الرابع عبارة ابن الصلاح ولا يكون شاذا ولا معللا فاعترض بأنه لا بد أن يكون يقول بعلة قادحة يعني كأنه يقول أي واحد إذا عرف ابن الصلاح أو أي واحد إذا عرف الحديث الصحيح وقيد فيه ألا يكون شاذا ولا معللا فلا بد أن يقيد لعلة بعلة قادحة هكذا يقول فاعترض بأنه لا بد أن يقول بعلة قادحة وأجيب على هذا الاعتراض يعني يقال لا حاجة إلى هذا القيد أجيب بأن ذلك يؤخذ من تعريف المعلول حيث ذكر في موضعه يؤخذ هذا القيد أي كون العلة قادحة بدون ذكر قادحة إذا ذكرنا العلة فمعناه العلة القادحة علة تساوي إلا قادحة من أين نأخذ هذا؟ نأخذ هذا من تعريف المعلول الذي عرفوه في قسم المعلول أو في تعريف الحديث المعلول فهم يقولون المعلول هو الحديث الذي فيه علة والعلة ما هي؟ هو السبب الخفي القادح في سعة الحديث فيكون العلة بمعنى القادحة فلا يحتاج إلى هذا القيد لأن التعريفات ينبغي أن تكون مختصرة جامعة ومانعة لا يكون فيها حشو فهنا في الحقيقة هذا المعنى الذي وجيب به في محله بحيث لا حاجة إلى هذا القيد قال شيخ الإسلام لكن من غير عبارة ابن الصلاح فقال من غير شذوذ ولا علة احتاج أن يصف العلة بكونها قادحة وبكونها خفية كأن ابن حجر أيضا ارتضى أولا قول ابن حجر أن كلام ابن الصلاح لا يحتاج إلى تقييد هكذا يقول لا يكون معللا أي لا يكون معلولا لكن إذا غيرنا هذه العبارة بحيث من غير نقول ما اتصل سنده بنقل عدول ضابطين من غير شذوذ ولا علة ما قلنا غير شاذ ولا معلل إذا قلنا من غير شذوذ ولا علة فيحتاج أن نقيد العلة بصفة قادحة خفية هكذا يقول ابن حجر رحمه الله لكن نقول لا حتى هذا في الحقيقة أو في هذا التغيير أيضا لا نحتاج إلى هذا القيد لأنهم إذا وصفوا الحديث الصحيح الذي يكون غيره غير صحيح فلا بد أن تكون العلة قادحة وهم يقصدون بالعلة إلا قادحة ما يقصدون علة غير قادحة فإذا في الحقيقة سواء قلنا معلول أو غير معلول فإذا كانت هناك شيء غير قادح معنى الحديث صحيح بقي والعلة ربما يقال علة في نظر البعض ولا يكون شيئا مضعفا فيبقى الحديث صحيحا بما كون وجود العلة فيه ولا يكون صحيحا إذا كانت العلة قادحة خفية فهنا الكلام في الاصطلاحات ما دام اصطلحوا على شيء فينبغي أن نقبل اصطلاحهم فإذا قيدوا في الحديث الصحيح العلة بمعنى العلة التي تقدح في صحة الحديث أما إذا لم تكن تقدح في صحة الحديث فلا حاجة إلى هذه العلة أو ذكر هذه العلة في تعريف الصحيح مطلقا فسواء قلنا معلول غير معلول أو ولا شاذ أو نقول من غير شذوذ ولا علة مصير التعبيرين واحد لا نحتاج إلى أن نقيد العلة بالقادحة أو المعلول بعلة القادحة كلاهما يكون معلوما من تعريف الصحيح، لأنه إذا كان هناك 100 سبب وليس قادحا في صحة الحديث فالحديث صحيح، فلا يقصد المعرفون إلا العلة التي تسقطه عن الصحة، تسقطه عن درجة الصحة، فلا تحتاج العلة بتقييد القدح أن تكون قادحة أو خفية. احتاج أن يصف العلة بكونها قادحة وبكونها خفية. لا يظهر لنا تفريق ابن حجر رحمه الله في التعبيرين، كأنه قبل أن الحديث أي أن المعرف إذا عرف ألا يكون شاذا ولا معللا أو ولا معللا فهذا مقبول، لأن المعلل لا يكون إلا بعلة قادحة. لكن إذا غيرت العبارة من غير شذوذ ولا علة فيحتاج ابن حجر كأنه يقترح ويختار بأنه يحتاج أن يقيد العلة بعلة قادحة خفية. قلنا لا، كلا المعنيين حاصل في كلا التعبيرين، وهو أنه سواء كان هذا أو ذاك ليس المقصود في اصطلاح المعرفين إلا العلة القادحة الخفية. وقد ذكر العراقي في منظومته الوصف الأول وأهمل الثاني ولا بد منه، الذي يظهر لو كان لا بد منه ما كان أهمل شيخ ابن حجر العراقي رحمه الله، إنما ذكره لزيادة التوضيح فقط، وإلا لا يحتاج الوصف الأول ولا يحتاج الوصف الثاني، لأن الكلام على اصطلاح القوم. وأهمل المصنف وبدر الدين ابن جماعة لاثنين، لأن القوم يعرفون أن المقصود منها هو هذه، ولذلك في الحقيقة هذا الاقتراح أو هذا الاعتراض ليس واضحا، بل المقصود هي العلة القادحة سواء أصفت بالقدح أو بالخفاء أو لم يوصف. قال شيخ الإسلام: ولم يصب من قال لا حاجة إلى ذلك، لأن لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان قادحا، فلفظ العلة أعم من ذلك. نعم أعم من ذلك في استعمالات عام، لكن في التعريفات عامة لم يستعملوه إلا لهذا المعنى، وهو الذي فهمه جميع أهل الحديث والمحدثون والمصطلحون. فبذلك ما دام قد عرف اللفظ بهذا المعنى لا يحتاج إلى قيود أخرى التي قد تزيد حشوا، والله أعلم. الخامس، التنبيه الخامس، أورد على هذا التعريف ما سيأتي، لأن أن الحسن ليس إن الحسن الظاهر أو ما سيأتي، أن الحسن إذا روي من غير وجه ارتقى من درجة الحسن إلى منزلة الصحة، وهو غير داخل في هذا الحد، وكذا ما اعتضد بتلقي العلماء له بالقبول. لعلكم فهمتم هذا الاعتراض ماذا يقصد. يقول الحديث، تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بعدول ضابطين من غير شذوذ ولا علة، عدول ضابطين، لكن إذا خف ضبطهم فإذا اجتمع عدة رواة أو عدة أسانيد موصوف رجالهم بخفة الضبط، ماذا تسمون هذا الإسناد؟ حسن. الحسن لذاته إذا اجتمع معه حسن لذاته آخر يرتقيان إلى درجة الصحة ويسمى الحديث الصحيح لغيره. فإذا الصحيح نوعان: الصحيح لذاته الذي عرف بهذا التعريف، أين تعريف الصحيح لغيره الذي ارتقى الحسن لذاته فصار صحيحا لغيره؟ فكان ينبغي أن يؤتى في التعريف بألفاظ يشمل الصحيح بقسميه، وكذا ما اعتقد بتلقي العلماء له بالقبول. هذا كأنه شيء متفق عليه، ويلزم المعرف بأنه يعرف بهذا الشيء أيضا حتى يدخل الحديث الذي تلقاه العلماء بالقبول، ولو كان ضعيفا إسناد، ولو كان ضعيف الإسناد. هذا الذي يريد أن يقول، يعني هناك حديث إذا تلقاه أو تلقته العلماء بالقبول فيكون صحيحا. هذه دعوة، كأنه يقول كل حديث وإن كان إسناده ضعيف تلقته العلماء بالقبول والقول به فيكون الحديث صحيحا. هذه دعوة غير متفق عليها. ولا يلزم الخصم ولا يلزم المخالف إلا بالمتفق عليه. هذا معروف في أدب الاعتراض وأدب البحث وأدب المناظرة. فإذا أولا لا بد أن نقول أن هذا الشيء هل هو متفق عليه وغير متفق عليه. أو القسم الأول وهو اعتضاد الحسن بالحسن لذاته يكون يرتقي إلى الصحيح لغير. هذا صحيح وهذا الاعتراض قد يدفع بالتي هي أحسن. لكن اعتضاد شيء أو اعتضاد حديث بترقي العلماء هل يجعل أن نحكم على الحديث بالصحيح أم لا نحكم على الحديث بالصحيح؟ هذه المسألة مختلف فيها ليس متفق عليها. فالصحيح أن الحديث يبقى ضعيفا، بمعنى أنه إذا كان الحديث لم يثبت بإسناد صحيح وأخذه العلماء بالقبول هذا المعنى، أو فرضنا أكثر من يأخذه العلماء، جاءت الآية موافقة للحديث والحديث إسناده ضعيف، قد يكون موضوعا، قد يكون راوي مكذب متهم بالكذب يكون وضع حديثا موافقا للآية، فهل نقول إن الحديث صار صحيحا بموافقة الآية؟ لا يقال هذا. كذلك إذا كان أحد وضع حديثا ويكون العلماء تلقوا وأجمعوا على شيء، فجاء أحد بعد الإجماع ووضع حديثا على هذا المعنى، فهل يقال هذا حديث صحيح؟ لا ينبغي. القياس والأقل والأدلة لا تقبل أن نقول أن الحديث صحيح بحيث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، هذا لا يقال. فلذلك أولا نحن نخالف ما قال كذا ما اعتضد بتلقي العلماء له بالقبول. تلقي العلماء لشيء بالقبول لا يصحح الحديث، بل تلقي العلماء للشيء وللمعنى بالقبول هذا حجة برأسه. نقول الإجماع واتفاق العلماء حجة برأسه ولا يصحح الحديث إجماع العلماء. الحديث يبقى ضعيفا، لا يجوز أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يثبت إسناده لأجل أن العلماء تلقوا بالقبول. لا، العلماء يكونوا قد اتفقوا على شيء، هذا إجماع وهو قسيم للأدلة، الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والقياس والإجماع، فيكون إجماع حجة برأسه لكن لا يصحح الحديث. بمعنى إذا كان الحديث لم يثبت بإسناد صحيح فلا نقول إن هذا الحديث صحيح لأن العلماء أجمعوا على القول بمعناه، لا. فالقول هنا أولا هذه النقطة ليس مقبولا على الاتفاق. لكن الذي يقال أن في القسم الأول هو أنه إذا اجتمع الحسن لذاته مع الحسن لذاته فارتقى إلى الصحيح لغيره نقول هذا الصحيح لا يدخل في التعريف. لكن نقول أن المصنف رحمه الله لم يعرف إلا الحسن إلا الصحيح لذاته، لم يعرف الصحيح لغيره، إنما يأتي تعريفه فيما بعده في تعريف الحسن بأنه إذا اجتمع عدة أسانيد حسنة فيكون يرتقي إلى الصحيح لغيره، لكنه لا يصل إلى منزلة الصحيح لذاته. فالمصنف رحمه الله لم يعرف إلا الصحيح لذاته لما قال ما اتصل سنده بعدول ضابطين، أي بنقل عدول ضابطين من غير شذ ولا علة، فهذا تعريف الصحيح لذاته غير المعتضد بالحسن لذاته. نعم. قال بعضهم يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس، قال بعضهم نعم، وهذا القول في الحقيقة عند التحقيق لا يقال إن تلقي العلماء يصحح الحديث، لا، ولا ترك العلماء لحديث صحيح يضعف الحديث، كلا الجانبين غير مقبول في الحقيقة. يقال إذا كان أحد من العلماء الشافعي رحمه الله وهو قد قرر هذا المعنى في الرسالة، وفي الحقيقة هذا الكتاب من أعظم الكتب في أصول الفقه وأصول الحديث الذي ألفه الإمام، ينبغي أن يقتنيه الطلبة ويقرأوه، كتاب سهل مبسط في الحقيقة، وأفاد الكتاب تحقيق أحمد شاكر رحمه الله وشرحه، لا يوجد أنفى من هذا التحقيق في الحقيقة في كتاب ما، فاستفيدوا بارك الله. هذا المعنى أخذ وخاض قال وفي ذكر الأدلة وقال وفي الحديث دليل على أن الحديث ولو لم يأخذ أحد من العلماء فإذا ثبت صحته يجب القول به، وذكر أفعال الصحابة على هذا. على كل حال فنقول من الطرفين، إذا ترك العلماء حديثا ما وظهر صحة حديث فلا يقال إن هذا الحديث ضعيف لأجل أنه لم يقل به أحد من العلماء، لا بد أن يكون قال به أحد من العلماء في غابر الزمان، في الزمان الحاضر، في الزمان الماضي، وإن لم يظهر لك لا يمكن أن تخفى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتموت وتضيع مطلقا من جميع الأمة. هذا المعنى قرره الشافعي رحمه الله بشدة. ثم كذلك نقول إذا كان العلماء قالوا بمعنى مسألة ما واتفقوا عليه وجاء حديث ضعيف بمعناه فلا يقال إن الحديث صح لأجل قول العلماء به، لا، قول العلماء حجة لذاته، الحديث ضعيف لأجل أنه لم يثبت إسناده، فلا يصح لنا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ببيان ضعفه. قال ابن عبد البر في الاستذكار، قال بعضهم يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح. قال ابن عبد البر في الاستذكار، الكتاب هذا في فقه أهل الأمسار، وهذا الكتاب من أهم الكتب، من أعظم الكتب، وقد تبع الحمد لله، وإن كانت التبعات الكتب الأثرية الآن صارت هي من أسوأ التبعات، لكنها فإن لم يصبها وابل فصل، ماذا يفعل الإنسان؟ كتاب مهم جدا يقتنوها، وجاء في حجم صغير رخيص إن شاء الله. قال ابن عبد البر في الاستذكار لما حكى عن الترمذي أن البخاري صح حديث البحر هو الطهور ماءه، وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده، لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول. إذا كان يعني ابن عبد البر رحمه الله أن الحديث صحيح بمعنى أنه يجوز لنا أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون بيان ضعف سنده، فهذا الكلام غير واضح. لكن إذا كان يقصد لكن الحديث عندي صحيح، أي معنى الحديث عندي صحيح، فهذا القول يقبله العلماء كافة، معناه صحيح صحيح هذا، لأن علماءنا قد قالوا وإجماع علمائنا حجة. لكن نقول لا، الحديث لا يأخذ التصحيح أو التضعيف بقول العلماء في مسألة ما، هذه كلمة واضحة إن شاء الله وعليها أدلة قائمة. وقال في التمهيد، روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار 24 قيراطا، قال وفي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه غنى عن الإسناد. نعم، هذا المعنى واضح، كأنه يقول هذا الحديث سواء ثبت أو لم يثبت بالإسناد إلا أن العلماء أجمعوا على القول بأن الدينار مقداره كم؟ 24 قيراطا، هذا هو ثابت لأجل قول العلماء، ولو لم يثبت الإسناد لأن قول العلماء أو لأجل اتفاق العلماء نحن أغنياء أو نحن لا نحتاج إلى صحة هذا الإسناد، صح أو لم يصح، ما دام اتفق العلماء فصار لنا حجة، هذا المعنى مقبول. لكن أن يصح الحديث بإجماع العلماء هذا ليس قول عامة العلماء. نعم. وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسرائيني، تعرف صحة الحديث إذا اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم، هذا القول أيضا غير متفق عليه، تعرف صحة الحديث إذا اشتهر عند أئمة الحديث، يعني معناه إذا لم يكن مشهورا عند أئمة الحديث لا يكون صحيحا، هذا ليس هو قول أئمة الحديث رحمة الله عليهم، إنما هذا قول بعض هؤلاء الذين هم من الذين كانوا أبو إسحاق الإسرائيلي، لم يعرف من المحدثين أو من إنما عرف من الأصوليين في بعض المذاهب. فلذلك ينبغي أن يقال الحديث إذا صح إسناده عند أهلها أو عند أهله فيكون صحيحا ولو لم يشتهر عند أئمة الحديث مطلقا، لأن الحديث فالسحابي رضي الله عنه ذهب إلى اليمن واشتهر هذا الحديث مسند اليمنيين مسند الشاميين مسند فلان. الأحاديث كانت في أول الأمر في الحقيقة غير مستهرة، ثم بعد ذلك تجمعت ودونت والحمد لله رب العالمين. فليس بشرط أن يكون مشتهرا على اصطلاح الشهرة بأنه على الأقل يكون له أربعة أسانيد أو يكون معروفا عند لديهم، قد يخفى قد تخفى السنة على غير واحد من الأئمة كما هو معروف. نعم. لفظة الأستاذ هذا هذه في الحقيقة هذه أصلها من لغة فارسية الأستاذ، وهذه الكلمة أطلق أو أطلق علي مسلم على البخاري أيضا يا أستاذ الأستاذين أستاذين هكذا، ما رأيت في لغة القدامى ما رأيت جمع أساتذة، إنما كانوا أنا أردت أن أجد لكن ما وجدت في الحقيقة، هم هكذا قالوا أستاذ الأستاذين أستاذ، وكأنهم جمعوه على جمع المذكر السالم. فأما جمعه أساتذة هذا الظاهر من المتأخرين والله أعلم لعلكم ترون. فقال مسلم يا أستاذ الأستاذين، فكلمة هذه كانت تطلق على البارع في علم من العلوم، على البارع في علم من العلوم. وكلمة أستاذ والدال هذه في الحقيقة الدال أستاذ، وفي اللغة الفارسية وتجدون في المعرب للجواليقي كأنه يشير إلى هذه القاعدة أنهم إذا عربوا الدال التي هي بالعجمية فجعلوها ذالا ذالا، هذا موجود عندهم. مثلا باذق سبق محمد الباذق أصلها باذة باذة بالفارسية باذة، هكذا درسنا وقرانا وباذة باذة معناه الخمر الشراب، هم يسمون شراب والخمر الباذة، فلما عربوا باذة أو باذق. كذلك سادة سادة ساذج رجل ساذج يقولون سادة أصلها دال كذا. فالحاصل هذه الكلمة هذه الكلمة أصلها أستاذ دال آخره دال الذي يكون أستاذ، هذا اللي أستاذ الرياضي لا هو أستاذ بضم يتكلمون هكذا بضم الحمزة وكسر السين البارع في الفن. فكان يشتهر بعض الناس بهذا اللقب، تعرف صحة الحديث اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم. وقال نحو ابن فورك أيضا من هؤلاء الذين هم أهل الكلام قالوا هذا الكلام، ليس هذا كلام أهل الحديث في الحقيقة. ابن فورك لعلكم تعرفونه هو من كبار أهل الكلام والأشاعرة الذين له كتاب، نريد أن نعرفكم عليه، له كتاب باسم اختلاف أو مختلف الحديث، رأيتم إيش اسمه؟ مشكل الحديث، كتاب مشكل الحديث لابن فورك. لكن تتبعوا الكتاب لا تجدون فيه حديثا مشكلا بمعنى أنه حديث خالف حديث أو حديث خالف آية، إلا حديثا أشكل عليه في صفات الله تعالى، حديث أحاديث اليد وأحاديث الوجه وأحاديث كذا كلها أدخلها بمعنى مشكل الحديث، وهذا خارج عن تعريفه أهل الحديث في الحقيقة مشكل الحديث. هذا الكتاب خارج عن مشكل الحديث، تتبعوا هذا الحديث هذا الكتاب تجدون أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو إن الله يضع الجبار قدمه أو يكشف أنساكه، كل هذا الحديث وكذلك استواء على العرش وأشياء ينزل ربنا كل هذا أدخله في مشكل الحديث على كل حال. فهذا من المتفلسفين رحمة الله عليه، كلامه قال نحوه ابن فورك، وزاد بأن مثل ذلك بحديث في الرقة ربع العشر وفي 200 درهم 5 دراهم، قال هذا مشتهر عند علماء الحديث. وقال أبو الحسن بن الحصار في تقريب المدارك على موطئ مالي قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذابا بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به. وهذا قول أبي الحسن الحصار ليس مقبولا عند أهل الحديث الذين الاصطلاح في فنهم وفي علمهم، فهم لا يقولون بصحة الحديث الآية الاحتجاج بالآية إذا لم تكن يكن إسناد صحيح للحديث فلا يستجيزون نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصحة معناه لحديث لآية ما. نعم، إذا كان حديث آخر مثله يقويه فيقولون ارتقى إلى درجة الحسن لغيره فيستجيزون نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان حديث ضعيف إسنادا، قد يكون وضع الإسناد لبيان معنى الآية مطلقا فقط فيجعلون هذا تقوية للحديث، لا يصح في هذا، لأنه قد يكون الواضع كذابا، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يوافق الآية بزيادة بعض التعريفات، بزيادة بعض القيود، بزيادة بعض التوضيحات، وهذا لا يمكن أن يقبل على طريقة أهل الحديث. نعم، كيف يعني؟ والله ابن القصار يعني قلته، ما أدري والله، أنتم لعلكم أعرفوا بهذا تنظرون فيه في هذه الكتب. في الحقيقة أنا أردت أن أجد بعض الوقت لنراجع فيه كتب كثيرة، ينبغي أن تراجعوا أيضا، ومراجعتكم يكون في نعم أي الكتب التي تذكر الكتب ما هي؟ كشف الظنون، وكذلك مفتاح السعادة لتاش كبريزادة، وكذلك هذه الكتب التي هي الآن بالحقيقة الرسائل العلمية التي تخرج، وفي آخره يكون قائمة ببيان الكتب المذاهب وغيرها، فهذه مفيدة تجمعون، وفيه تصحيح من القصار وابن الحصار تنظرون فيه. الله يبارك فيكم. قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به. نقول ما دامت الآية دلت على معنى فلو لم يثبت الحديث لا يضر في صحة المسألة، الآية ما دامت دلت لا يحتاج إلى قبول ضعيف فيه. وأجيب عن ذلك بأن المراد بالحد الصحيح لذاته لا لغيره، يعني هذا كله جوابه بعدما قال أنه قد يعتضد الحديث بقبول العلماء، قد يعتضد الحديث بحديث حسن لذاته جاء له طريق آخر، قد يعتضد الحديث بموافقة آية، قال كأنه قبل السيوطي رحمه الله هذا المعنى كله. نعم، كأنه يقول نعم هذا قد يكون صحيحا، لكنه المصنف لم يرد بالحد بالتعريف الذي عرفه هنا إلا الصحيح لذاته لا الصحيح لغيره. وما أورد أي الأشياء التي اعترض بها على تعريف الصحيح هنا من قبيل الثاني. نحن نقول نعقب على هذا ونقول في الحقيقة أن ما ذكروه في قبول أو تصحيح الحديث، الطرق التي ذكروها في تصحيح الحديث ليست متفقا عليها، بل هي ليس هي طريقة أهل الحديث. أولا، اعتضاد الحديث أو تصحيح الحديث بتلقي العلماء بالقبول للحديث أم الإجماع على معنى. إذا كان الإجماع على معنى فالحديث لا يصح إجماعهم. كذلك إذا كانت آية أو حديث ضعيف الإسناد توافقه آية، فلا يكون أو هذه الموافقة لا تكون تصحيحا للحديث، بل يقال هذا حديث إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح، فقد قال الله تبارك وتعالى كذا وكذا. كذلك نقول هذا إسناد ضعيف ولكن المسألة صحيحة بذاتها لأن العلماء أجمعوا على هذا، والإجماع حجة من الحجج الشرعية أو شرعية. كذلك إذا كان يعني بعض أصول الشريعة توافق أو يوافق الحديث الضعيف فلا يقال إن الحديث صحيح، نقول أصول الشريعة دلت على كذا وكذا، فالمجتهد يجتهد ويستدل بأصول الشريعة لا بالحديث الضعيف، لأن الحديث الضعيف ضعيف لا حجة فيه، وأكبر ما فيه وأكبر محظور نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نجزم ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يثبت إسناده على طريقة الإثبات في الحياة العامة عندنا، فكيف ما دمت أنت لا تقبل إثبات شيء لنفسك إلا على طريق معقول، فكيف نقبل إثباته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أظن واضح الذي يعني إن شاء الله ذكر لكم. التنبيه السادس، أورد أيضا المتواتر فإنه صحيح قطعا ولا يشترط فيه مجموع هذه الشروط. المتواتر ما رواه عدد كثيرون تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستند انتهاء من الحس إلى آخره. قالوا المتواتر صحيح قطعا لكن هذه الشروط لا تشترط في المتواتر. قال الشيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله، ولكن يمكن أن يقال أن يرد على هذا الاعتراض، هل يوجد حديث متواتر لم يجتمع فيه هذه الشروط؟ يقول كأنه يقول لا يوجد، لابد أن توجد شروط الصحة في حديث المتواتر، لأن المتواتر صحيح وزيادة، فلابد أن يكون هناك هذه الشروط موجودة. السابع، هذا الكتاب في الحقيقة يعني كأنه موسوعة، كلما تكلم إنسان بكلمة ذكرها هناك يمكن أن تأخذ وتعرف أقوال ومذاهب الأقوام، ثم بعد ذلك إن شاء الله تأخذ السحري منها. السابع، نعم.